بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
ذكر دكتور مسألة علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هنا تلاحظ أنه لفظ العلام جاء في سياق المعركة، سواء كانت معركة دعوية مع المكذبين أو كانت معركة عسكرية أو كانت معركة حياتية، فهنا استشعار علم الله يجعل الإنسان لا يستعجل النتائج، اصبر ولا تستعجل لهم. أيضا قوله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني هي الأشياء والخواطر التي لا زالت في صدرك لم يتفوى بها لسانك، لا زالت ملازمة لصدرك، ولذلك سميت ذات الصدر ذات الصدور. ثم قال سبحانه ألا يعلم من خلق، هذا هو المنطق أنه خلق سبحانه، فمن باب أولى أنه يعلم من خلق. في قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه كما في حديث جابر دعاء الاستخارة، أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر أيا كان زواج ولا تخصص ولا سفر أو أمر متردد فيه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، بحيث يتحول اسم العليم إلى مصاحب للإنسان في كل تحولاته وخياراته وغيرها يستعين بالله. في قصة الخضر قصة الجمع ما بين الرحمة والعلم، الله سبحانه وتعالى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هنا اجتماع الرحمة والعلم، والغريب أن الله قدم الرحمة على العلم، لأن العلم إذا قدم للناس بجفاء أو بغلظة أو بقسوة أو بخلا من الرحمة لا يكون محل القبول، فلذلك جعل الله تعالى الرحمة سابقة للعلم.
تلك السواعد باللخاء
ومضى من ومضى في علم الله عز وجل. إنسان يمشي في بستان رأى أفعى، ما الذي يحصل؟ تنطبع صورة الأفعى على شبكية العين، في بالشبكية 1,300,000 مستقبل، وأرقى آلة تصوير 1,300,000 مستقبل بمساحة مليوترت بالضبط، وأكبر آلة تصوير فيها 10,000 مستقبل بالمليمتر، أكبر آلة تصوير احترافية. هذا المكان ترسل صورة إلى الدماغ، بالدماغ في أقسام أقسام، في قسم المرئيات، هالقسم هذا يبعث بالصورة إلى الغدة النخامية، الدماغ ملك الجهاز العصبي والغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني. الغدة النخامية في عندها وزير داخلية هو الكبر فوق الكلية، ترسل رسالة إلى الكبر، الكبر بيعطي 5 أوامر، أول أمر بيرفع نبض القلب لل 180، فالخايف نبضه من فوق 80 يصل لل 180 وضع طبيعي، بتعطي أمر ثاني للرئتين يزدادوا الوجيب، بتعطي أمر ثالث للأوعية الدموية تضيق لمعتها بيصفر لون الخايف، بتعطي أمر رابع للكبد يفرز سكر زائد سكر الخائف 130 مو 90، تعطي أمر خامس للكبد يفرز هرمون التجلط حتى ما يتجمد حتى ما يسيح دمه كله من ضربة. هالأوامر كلها بتتم بثواني، هذا إذا إنسان رأى شيء بالطريق أو شيء مخيف ماذا يحدث في نفسه.
تلك السواعد باللي خاف.
أنا أوجه رسالة من داخل هذا الفهم وهذا العرض الطيب لاسمه سبحانه وتعالى العليم لإخواني وأخواتي من الشعب السوري والشعب العراقي والشعب اليمني وكل الشعوب التي فيها من الظلم ومن القهر ومن القتل. يعني أقول إن ما يحدث لكم بعلم العليم سبحانه. وبقي الشق الثاني، ماذا أنتم فاعلون؟ أقول لهم إن علم العليم عز وجل يحرككم ويحفزكم أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفروه وتكثروا من التسبيح والعودة إلى رب العباد سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله حتى يأتي المدد من العليم سبحانه وتعالى بنصركم. فإذا كان رب العباد عز وجل يعلم هذه الورقة التي تسقط في شجرة من الأشجار في غابة من الغابات، لأن كل شجرة سبحانه الله العظيم تنتج كمية من الأكسجين تكفي لتنفس 80 شخصا يعيشون على هذه البسيطة، فإذا سقطت ورقة سبحان الله رب العباد ينبت مكانها ورقة أخرى، وهذا في العلوم الزراعية معروفة، حتى يحدث توازن في هذا الكون. وإذا تدخل الإنسان في الكون بما يدعي من علم ناقص سبحان الله يخل بهذا التوازن. ويعني ماو سي تونغ في سنة 58 كان طائر من الطيور يعني يأخذ كل المحاصيل من الأرز ومن القمح الصينية، فحفز الشعب الصيني على الخروج من شروق الشمس إلى غروبها وكل واحد معه صفيحة يطرق عليها، فسبحان الله ظلت هذه الطيور لا تستطيع أن تحط على الأرض وظلت تطير على مساحة الصين كلها فهلكت. بعد شهر واحد من هذه العملية وهذا الطائر الذي مات كانت هناك جحافل من الوارتال من الجراد قضت على المحاصيل كلها لأن هذا الطائر كان يتغذى على الجراد. عندما تدخل الإنسان بعلمه الناقص سبحان الله يضر بالبشر ويضر بالبشرية. في بافاريا في سنة 72 1900 في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا كان الذئاب كثرت وبدأت تفتك بالناس وبالقرى وسبحان الله والأطفال، فأمرت الحكومة البافارية بقتل الذئاب من الصيادين، قام الصيادون بقتل الذئاب. بعد 6 أشهر كثرت الغزلان بدرجة عجيبة على الطرقات السريعة، فحدثت حوادث في ميونخ في هذا العام سبحان الله 1970 أكثر من حوادث أي سنة حادث من كثرة الغزلان، لأن الذئاب كانت تأكل وتصطاد الغزلان. فتوازن الكون بعلم العليم سبحانه وتعالى، إذا تدخل الإنسان بعلمه الناقص دون تقوى خرب الكون كله. وأنا أقول لإخوتي وأحبتي في الشعوب المضطهدة إن نصر الله لآت، وإن الغد إن شاء الله سوف يكون أفضل من اليوم، وانتظار الفرج نوع من العبادة، فلنتفائل معكم بمستقبل إن شاء الله.
تلك السواعد باللي خاف.
الحق من أعظم ما شدني في اسم الله عز وجل العليم هو المعنى الذي أشرت إليه في وقفة سابقة، هو علم الله عز وجل بغايات الإنسان التي الإنسان نفسه لا يعرفها.
الله.
هذا العلم الإنسان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. العلماء قالوا الله دائما تعاهد بالاستجابة واستجاب، إما أنه دفع بلاء أو أجلها أو أخفاها لك يوم القيامة، لكن المعنى الآخر العظيم وهو أن الله استجاب لك فعلا. هذا علم الغايات وليس علم الأهداف، مثل ما قال ابن القيم الجوزية: قد يسأل العبد ربه اللهم ارزقني الغنى فيعطيه ما سأل فيعطيه الفقر. حين أي واحد يقول تناقض، الإنسان سأل الله الغنى وعطاه الفقر، فيقول ابن القيم: قد علم الله أن غايته من الغنى السعادة وأن الفقر هو الذي يجلب له السعادة فأعطاه الفقر. وهذا المفهوم إذا فهمناه أن الله يعلم غاية الإنسان التي هو نفسه يجهلها، كيف ستكون إيماننا بقضاء الله وقدر الله وكل ما أصابنا فهو خير لنا، كل ما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا الشيء الذي تراه أنت شر هو خير لك، هذا غاية ما كنت تريد من شيء معين. وهذه الغايات كم هي أساسية لو فهمناها حتى نسعد أسرنا. تأتيني بعض الأخوات تقول والله أنا عندي معاناة قلق، حالة من القلق والتوتر تصل الاكتئاب، سبب زوجي دائما غائب عن البيت، فأقول لها يا أختي لو زوجك دخل البيت الساعة 10 مساء ماذا يحقق لك؟ تقول والله على الأقل أشعر ماذا؟ أشعر بالسعادة. ممتاز، أنت الآن تريدين السعادة ولا تريدين زوجك يدخل؟ لا أنا أريد السعادة. ممتاز، هذا زوجك تقبلك ما هو. أنا أعلمك الحين طريقة كيف تسعدين نفسك، كيف، ما هي الأشياء التي لو فعلتها تشعرين بالسعادة. هل يسعدك ذكر الله؟ هل يسعدك القراءة؟ هل يسعدك مثلا الرياضة؟ هل تسعدك بعض الأشياء تشاهدينها في التلفزيون وكذا؟ إيه نعم عندي أشياء تسعدني. إذن هذه الغاية. لا والله هذا الذي ينفع. تقبلي زوجك كما هو. لو بقيت تنتظرين وربطت سعادتك بعودة زوجك تكتئبين. الزوج غايب وانت أكلت أظافرك ونتفتي شعرك وارتفع ضغطك.
هذا وصية للجميع.
نعم، الغاية، الغاية من وجود الزوج معك هو أن تشعرين بالسعادة. والله عز وجل من فضل على هذه الأمة ما ربط اتزان ولا سعادة إنسان بإنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قالها بقوة الوجدان الذي وقف: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. معنى شنو؟ لا تربط سعادتك بأحد إلا الله ولا بشيء أبدا. من ربط سعادته ببشر ضل وانحرف، مثل قيس الذي جن لأنه ربط سعادته بليلة. ألم يكن يعرف قيس أن الله خلق ليالي؟ ألم تكن ليلة تعرف أن الله خلق قيوس؟ ليش تربطين سعادتك بواحد ولا كذا؟ الربط لا تربط السعادة إلا بالله عز وجل. تلك السواعد
باللي أعظم قضية عند الدعاء الآن هو الدعوة للتوحيد وتصحيح المعتقد في العالم، كل العالم. وقلت ذلك في بعض المجالس وأنا من أقلم علما، بادرني البعض بابتسامات صفراء كان يقول كلاما غريبا، يعني كيف تقول تدعو للتوحيد الآن؟ أنا سافرت أكثر من 40 دولة، رأيت أضرحة وشركيات، وعدت للقرآن والسنة، وإذا دعوة الأنبياء أجمعوا على شيء واحد، هم بعثوا في حضارات وبعثوا في ممالك وبعثوا في مدن وبعثوا في قرى عليهم الصلاة والسلام، منهم الغني ومنهم الأنبياء الملك كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نحن بحاجة إلى حملة جديدة نعلنها من خلال السواعد لكل دعاة المسلمين، أن يبدأوا بتصحيح عقيدة المسلمين في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، حتى أن الكثير صارت جهودهم في موضوعات أخرى إنشائية أو جزئية في الحياة. فأنا أنادي أن نعود إلى آية الدعاء. أعظم آية للدعاء في القرآن يقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. أنت تقول بمصدر إلهي، أنت مكلف بتبليغ. قل هذه سبيلي، هذه السبيل واضحة، سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في سبيل آخر. يقول أحد العلماء: ليس في العالم أحد قول حجة على قول من سواه إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. على قول تقاس الأقوال، وعلى فعل تقاس الأفعال، وعلى حال تقاس الأحوال بأبيهم صلى الله عليه وسلم. كما قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هذه سبيل أدعو، هذه المهمة، هذه الوظيفة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تعرفونكم إذا صدقتم أن وظيفة الأنبياء والرسل، تعرفون أنه أعظم منصب تشريفي في العالم، مقدس ومحترم ومطهر أنه منصبكم. تعرفون أن الله أعطاكم ما لم يعطي البشر ولا الناس ولا البقية على ذنوبنا وخطائنا، لكن هكذا. تعرفون الهدهد إنما ذكر في القرآن كما مر معنا تشريفا له لأنه دعا. تعرفون نملة، قال المفسرون إنما ذكرت لأنها دعت وأنذرت وحذرت بشرة. إذا كان هدهد يشرف ويبجل ويمدح، فكيف بإنسان سوي سميع بصير؟ أيضا أدعو، هذه مهمة، إلى الله، ليس إلى حزبية، لا إلى جماعة، لا إلى منصب، لا إلى نظام، إلى الله. يكون دعوتنا دائم إلى توحيد الله، إلى تعظيم الله، إلى تقديس الله، إلى توقير الله، إلى توحيد سبحانه وتعالى، إلى إخلاص العمل، إلى الله. لأن بعض الناس قد يدخل إلى طائفته، إلى حزبه، إلى جماعته، حتى يدخل ربما يدعو ليأخذ مالا، ليأخذ جاها، ليأخذ منصبا. لا، إلى الله. وأني أدعو بالمقابل إلى أن نهضم كل الصف الإسلامي في البيت السني، الحنفية، المالكية، الشافعية، الأحناف، الحنابلة، أهل الحديث، المستقلين، كلهم تحت إمام واحد صلى الله عليه وسلم في البيت السني. وسبحان الله، يقول العلماء: تقديس لله في ثلاث مواطن هنا. أن تكون الرسالة من عند غير الله، لا، سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أو تقديس الله أن يشرك معه أحد غيره سبحانه وتعالى، أو تعظيم أو تنزيه أن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم على الله، حتى يقول سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلمات. الأخير، وسبحان الله، وما أنا من المشركين. نعود إلى الأصل الأصيل،
التوحيد. يا أحبابي كل داعي يسمعنا الآن في العالم قبله على رأسي، أسألك بالله أن تبدأ بالتوحيد، صح التوحيد. وأقول لكم شيء، في دولة إسلامية فيها قبر إمام كتب في سنة واحدة 60,000 رسالة لقبر الإمام أو للضريح، منهم من يطلب ذرية من الإمام، ومنهم من يطلب عافية، ومنهم من يطلب نجاحا، ومنهم من يطلب رزقا. ماذا بقي لله؟ وماذا ترك لأبي جهل وأبي لهب؟ يقول في الصحيحين قال ثاني جبريل فبشر أنهم مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أبو ذر تعجب قال وإن زنى وإن سرق، في الصحيحين قال وإن زنى وإن سرق، شوف يكرر على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المعلم، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وش تبغى؟
تلك السواعد باللي
خاف. تفضل يا شيخ إبراهيم تفضل.
ليس
قهوة قهوة، اتركني أنا ماني ما عندي شيء، أنا تراني فقير.
ليس الغريب
انت، انت غريب وغريب الشام.
انت اللي يعني ما شاء الله
ونحن غرباء.
الله يعين.
هو يقول ليس الغريب غريب الشامي واليمني.
جميل.
ان الغريب غريب اللحدي والكفري، فالذي يتغرب ليس غريب، هو سيرجع الى اهله
اكيد، لكن
هو الغريب ذاك الذي
نعم
وضع في لحده
لا شك
وانقطع عمله
لا شك. لكن نحن سبحان الله بوجودنا معكم مع المشايخ الفضلاء ما في شعور بهذا الغرب ابدا. تفضل خل عندك. الله يرضى عليك. الله
من يدي.
جزاك الله خير.
الله يجزيك الخير.
سلمت. بسم الله.
يا شيخ إبراهيم الله يحفظك، يمكن أنت أول مرة تأتي للسواعد، فربما تلاحظ هذه الألفة والمحبة بين المشايخ.
نعم.
إيش انقدح في ذهنك وانطبع في قلبك هذا اللقاء والاجتماع بين الأخوة والمشايخ؟
والله هذا حقيقة، أنا أؤمن تماما هذا اللقاء المفروض يكون من زمان صدقا.
هذا الرابع.
لا أقصد يعني من قبل سنوات كذلك، يعني المفروض يكون قبل كذا، قبل 10 سنوات أو أكثر.
لماذا؟
لأنه حقيقة الانطباع الذي يجب أن يعطى للناس بشكل عام المشاهد، ترى الألفة هذه موجودة بين أهل الدعوة والإصلاح والخيرين في المجتمع، والمجتمع كله إن شاء الله فيه خير.
وما الذي يغير هذا في المجتمع؟
لا كثير كثير. أنا لما أشعر سبحان الله أنه بحضرتك في نكتة مع الشيخ عايض، في طرفة مع الشيخ سلمان، مع الشيخ العوض وغيرهم من المشايخ الكبار، سبحان الله الواحد يشعر كذا ذاتيا داخليا أنه هناك ألفة وتآلف. هذا التآلف يغني عن 1000 كتاب وألف
يمكن حاضرة. يقول الشخص الذي يتابعك يقول يا أخي هذا مصطنع.
نعم.
يعني أنتم اجتمعتوا لكي توجدوا هذا، وهذا ليس في الحقيقة. وكيف ترد عليه؟
بكل بساطة، شوف في لقطات كثيرة مرة لا فيها اصطناع ولا فيها شيء، والناس لا تتابع هذا الأمر. وبعدين صدقا ترى المجتمع ذكي فطن، المشاهد يعرف.
لكن أسألك سؤال يا شيخ إبراهيم، هم الدعوة في قلبك متى بدأ وما هي مراحله في حياتك؟
سبحان الله، يعني أنا بدأت مبكرا وأنا صغير في مسألة أن الواحد ينصح ويرشد ويدل ويتكلم ويقول إلى آخره، إلى أن أصبحت إمام جامع وهكذا. مجرد ما تشوف شيء خلل في المجتمع أعتصر، أتعب،
أتألم
وأشعر بهذا حقيقة. بعد كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفتح علي في قضية أنه الإنسان الفتح اللي ربنا أداك إياه أعطي للناس واتحرك وامضي وأعطي وإلى آخره.
نوع الخطبة اللي تقول الناس هل هي فيها تهديد وعيد أو فيها رحمة؟
لا أبدا، بفضل الله.
أو فيها بين الأمرين؟
لا بد الإنسان أن يطير بين جناحي الخوف والرجاء، لكن الرجاء عندي غالب حقيقة لسبب بسيط، لأن الناس سبحان الله إذا جيتهم بـ 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 بما فيه من الفطرة الحب الله سبحانه وتعالى جل في علاه تلاقي يقدم عليك. إذا أقدم عليك بعد كده هو راح يوزن حياته بين الخوف والرجاء. شيخنا أنت قلت أن عندك 5 بنيات.
نعم.
الله يحفظهم يا رب ويسعدهم. نعم. ويقرأ عينك بهم يا رب العالمين.
نعم.
من النقاط اللي أبغى أسألك عنها، الشعور الذي يأتيك وأنت زي ما يقولوا قد وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يعني أنك بإذن الله تحجب عن النار،
كن له سترا.
أي والله وتستر عن النار، يعني إيش إحساسك وشعورك أن يكون عندك بنات؟
أنت قلت دائما باب الرجاء.
أين؟
الإنسان عندما يتأمل أنه عنده 5 بنات أو بنتين، النبي
قال
ولا واحدة كما ثبت في الحديث أنه كنا له حجابا وسترا من النار.
يا سلام.
فيكفي أنك بهذا الرجاء تسير مع بنياتك ومع زوجتك.
يا سلام.
تسير بهذا الأمل.
البنت ترى في البيت لها وقع
غير الولد. طيب زمان كانوا الناس يقول لك البنت كذا كذا كذا، الولد لا بالعكس، لكن البنيات
البعض يتمنى يجي ولد، يعني مثلا أميا يجي ولد، لكن هذا قضاء الله وقدره. هل معنى أني أنا أخرج من قضائه ولا أسلم؟
أبدا.
أنا علمت أن عندك دورات،
نعم،
ودوراتك دائما متعلقة بالذات العلية سبحانه وتعالى، لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات تكون دوراتك في ذات الله وفي أسمائه؟
ترى سبحان الله، أنا حقيقة لي قصة طويلة مع الأسماء الحسنى.
أيه.
قصة ليست قصيرة. من أيام ما كنت أحضر عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في صلاة الفجر في مسجده في الطائف، فكنت أجلس مع الشيخ. كنت مرة سألت الشيخ وقلت له الشيخ ليش ما تتكلم في أسماء الحسنى، وأنا ذيك الأيام كنت في الثانوية.
أيه.
طيب
عام كم؟
تقريبا عام 1400.
السلام.
أيه. فيعني ف
كبير في السن يا شيخ. هذه بين كذا السؤال
كيف الله يرضى عليك
بين كبر
تبغى تطلع على هذا.
طيب. نعم.
انا عندي ترى ما شاء الله
فوق الخمسين
ترى بنياتي، نعم بنياتي، انا عندي واحدة الكبرى في متخرج من كلية
الطب. الله يحفظهم لك. اسال الله.
والاولاد في كلية الهندسة يعني، فاللي يشوفني ما يقول كذا،
ربنا يحفظهم
لكن اللهم لك. فكنت حقيقة اجلس مع الشيخ، قلت له الشيخ ليش ما تكلمنا عن اسماء، لماذا لا يكون في دفع اسماء الحسنى؟ رحمة الله عليه قال لي، قال لي هذا مرتقى صعب يا ولدي.
الله.
هذا مرتقى صعب. قلت له شيخ كيف يعني مرتقى صعب؟ قال الأمر هذا يحتاج إلى تصفية وفي أمور كثيرة وكذا.
إيه؟
لكن قلت له شيخ أنت عالم، أنت صفي وأعطينا الصافي.
الصافي.
عرفت؟
جميل.
فقال لي طيب بعدين نتكلم وكذا وإلى آخره. بعدها اتفقت معاي إنه أنا أبحث وآتيه ويصحح لي. كانت الرحلة عندي من هنا. بعد كده فكرت إني أخرج هذه الملفات إلى الناس بطريقة أخرى على شكل دورات تدريبية.
ليه مخرجتها كمحاضرات وخطب؟
أي لا في محاضرات وخطب وفي سيديهات وأشرطة والحمد لله.
تدخل في التعظيم.
نعم. نعم لا شك. نعم. موقف طريف شيخنا صار لك في محاضرة من المحاضرات.
موقف أذكر كان عندي كلمة في بني مالك في جدة، وكانت بعدها في محاضرة، فكنت أحاضر عن القرآن وفضل القرآن وفضل الشفاء به والعلاج. وأنا في صلب المحاضرة وفي وسطها، فإذا رجل ينبري إلي من وسط الصفوف يناديني ويسبني بأعلى صوتي أسكت أسكت لا أريد أن أسمع صوتك. فكأن الآيات هو تأثر بها أو أنه عنده مس أو عنده شيء، ثم مسكوه الإخوة وخرجوه.
سبحان الله.
لكن هو كان يعني منبري كالسهم،
فأنا
توقفت من شدة خوفي.
الله،
لكني وصلت المسير.
نعم.
والحدة حقتي خفت شوية. لا فالإنسان نعم. تعرض لكثير مواقف، يمكن هذا أذكر الموقف الذي
تكلم إنجليزية يا شيخ؟
أنا ودي أتكلم لأني أسافر كثير، ودي أني أكون عندي لغة.
طيب
إذا كان على يدك إن شاء الله.
لا لا مو على يدي، لكن أول دورة حتاخذها بعد ما ترجع.
جميل. خلاص ناخذ دورة فين؟
خلاص
عندك.
لا 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 مو عندي انا، ما لست متحدثا، لكن حقيقه الانجليزيه مهمه بالنسبه لحقيقه شخصيه مثلك مؤثره، فجميل ان الخطاب يكون عالمي، تنقل الاشياء هذه مره مهم. حفظك الله في رعايه الكريم.
لقاء طيب.
الله يكرمك
صراحه سعدت.
الله يرضى عليك. حفظك الله. الله يرضى عليك. امين. حفظك الله. الله يدي. انت صبيت اول شيء الشاهي شكلك.
تبغى شاهي؟
نبغى شاهي ليش؟ الله يكرمك. الله يرضى عليك. خدمك المال والبنون.
تلك السواعد باللي
خاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام